إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ها قد مضت العشرون الأول من شهر رمضان المبارك، وها قد دخلنا العشر الأواخر منه، وإن أفضل أيامه ما دخلنا فيه، موسم العبادة وموسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في العبادة ما لا يجتهد في العشرين الأول من رمضان، كما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. أما شد المئزر فقيل كناية عن شدة اجتهاده في العبادة، وقيل كناية عن اعتزاله لمعاشرة النساء في العشر الأواخر من رمضان وإقباله على العبادة. وأما إحياؤه ليلة فإنه كان في العشرين الأول يخلط ليالي رمضان ما بين نوم وقيام، أما العشر الأواخر من رمضان فكان يحيي لياليها إلى الفجر في القيام والعبادة عليه صلوات الله وسلامه. ثم قالت وأيقظ أهله، وهنا فائدة تربوية لنا معشر الآباء والمربين، وأعني بالآباء الأمهات والآباء، يشمل هذا اللفظ الاثنين، يحرصون في رمضان على تربية أبنائهم على العبادة وعلى الطاعة، وبالذات في العشر الأواخر من رمضان إحياء الليل في العبادة وطاعة الرحمن وتربية الأولاد على الحرص على الصلاة في هذه العشر الأواخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فيها، أي للعبادة والطاعة. فعلينا معاشر المربين أن نحرص على أبنائنا أن يعبدوا الله تعالى في العشر الأواخر، وأن يجتهدوا فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله بالاجتهاد فيها. قالت الربيع بنت معوذ من ذلك الجيل الفريد الذي عقم التاريخ أن يأتي بمثلهم، لما فرض الله عز وجل صوم يوم عاشوراء قالت كنا نصومه ونصوم صبياننا ونعطيهم اللعبة من العهن إلى أن تغرب الشمس، ليتلهى الطفل باللعبة ويصوم مع الناس ليعتاد العبادة والطاعة. فأخرجوا عباد ليل وعباد نهار وأسودا وليوثا لم يأتي التاريخ بمثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. التربية من الصغر تربي أجيالا فريدة توحد الله عز وجل وتعبده، وينشأ الطفل على عبادة الله منذ نعومة أظفاره. قالت رضي الله عنها: أحيا ليله، وكان صلى الله عليه وسلم من استغلاله لهذه العشر الأواخر كما ثبت عنه بالصحيح أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ليملأ ليلها ونهارها بالعبادة. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، يتفرغ المسلم لعبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد عن مشغلات الدنيا ولهوها ولعبها، فيتفرغ لعبادة الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان، يخرج منها وقد امتلأ قلبه إيمانا وحبا للرحمن سبحانه وتعالى ولذة بعبادته، لأنه فرغ القلب في هذه العشر واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الذي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على مشروعية الاعتكاف. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أصحابه من بعده، وفي رواية أخرى واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وأن يكون في مسجد، وأن يحرص المسلم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى يحضر صلاة الجمعة ويحضر جماعة المسلمين، وللمرأة أن تعتكف في مسجد لا ضرر عليها ولا أذية كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأن يكون لها مكان خاص للنساء ولا تخالط الرجال. ولا حرج لو اعتكفت المرأة في العشر الأواخر من رمضان أو ما تيسر لها الاعتكاف فيه. فهذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في العشر، وقد اعتكف العشرين الأول من رمضان، ولما أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان انتهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ولازم ذلك إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم: ويجوز للمسلم لو اعتكف يوما، بل بعضهم قال لو اعتكف أي فترة زمنية ولو بين صلاتين ونوى الاعتكاف جاز ذلك له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو تيسر لك الاعتكاف ولو يسيرا فاعتكف والزم المسجد وأنت مأجور على ذلك. ومما نشير إليه في هذه العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التي هي أفضل ليلة من شهر رمضان وأفضل العشر. ليلة القدر أفضل ليلة من ليالي العشر، قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء عنه رواية أخرى: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. فبعض العلماء قال آكدها الأوتار من العشر الأواخر، كليلة 21 و23 و25 و27 و29 آكد ليلة من ليالي العشر أن تكون ليلة القدر فيها هذه الليالي. وبعض أهل العلم قالوا بل ربما تقع في غيرها ولو من غير الوتر، كما قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر. وهذا يحمل المسلم على الاجتهاد في جميع العشر، ومن اجتهد في العشر فلا شك أنه موافقها بإذن الله. ولا ينبغي، بل عد ذلك بعض العلماء من البدع، الحرص على تخصيص ليلة القدر بالعمرة فيها. هذا الأمر عده بعض العلماء من البدع، ومنهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال تخصيص عبادة لزمن معين بلا دليل لا يشرع، بل هو من البدع. ونص على ذلك في الشرح الممتع لشرح زاد المستقنع رحمه الله تعالى في دروسه، وأن ذلك من البدع ويصنعه بعض الناس ويشقون على أنفسهم وعلى غيرهم من المعتمرين ظنا أن للعمرة مزية في هذه الليلة، ولا يدرون أنهم ربما لا يوافقوها. فأمر ليلة القدر أمر غيبي، فيشق على نفسي ويحصل زحام شديد ربما شابها أيام الحج أو أشد. وهكذا الناس لما يفعلوا أمرا لا يشرع ألحقوا بأنفسهم أضرارا لا داعي لها، ولم يأتي الشرع بالحث عليها، بل هي من البدع. وصحيح أنه يشرع العمرة في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص ذلك بليلة، وإنما قال عمرة في رمضان تعدل حجة، فجعلها في جميع رمضان بدون تحديد. أما أن تخصص ليلة بعينها، بل بعض الناس سنويا يذهب للعمرة ليلة 27 ظنا منه أنها لا تتغير هذه الليلة ولا تأتي إلا في ليلة 27، وهذا خطأ. بل إن ليلة القدر ذكر بعض العلماء أنها تتنقل من سنة لسنة ولا تستقر على ليلة معينة، فوقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23، ووقعت ليلة 27 وليلة 21، فهي تتنقل من عام إلى عام إذا حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نزعم أنها ليلة 27 بدون دليل، ربما تقع فيها أو في غيرها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وكرمه وجوده، ونسأله أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأن يجعل رمضان حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرها من كتب السنة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تدعو فيه في ليلة، تدعو به في ليلة القدر. وهذا يدل على أن ليلة القدر من مظان إجابة الدعاء ومن مواطن استجابة الدعاء، أن يحرص المسلم فيها مع العبادة وقيامها، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يحرص كما يحييها بالقيام، أن يحرص على الدعاء فيها، فإنها من مضان إجابة الدعاء بإذن الله، ومن مضان مضاعفة العبادة فيها إلى 1000 شهر، كما قال سبحانه في كتابه: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها تعدل عبادة 1000 شهر، أكثر من 84 سنة تضاعف عبادته، وهذا فضل من الله من به على هذه الأمة لقصر أعمار هذه الأمة المحمدية. فجعل الله عز وجل بركات لنا في الزمان يضاعف عمل المسلم هذه المضاعفة العظيمة. فليستثمر المسلم وليستغل أنفاسه في هذه 10، ولا يفوت هذه الليلة المباركة ليلة القدر باستغلال جميع 10، لا التركيز على ليلة بعينها. ولعل قائل يقول: ما هي علامات ليلة القدر؟ ذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن علامات ليلة القدر هناك علامات تابعة وعلامات لاحقة. أما العلامات التابعة لها والتي توافق ليلة القدر وتحصل معها، أن تلك الليلة ليلة نورانية يرى فيها نور عظيم، سبحان الله العظيم، ولربما أهل المدن لا يدركون ذلك، وأهل البوادي يشعرون بذلك، نص الشيخ على ذلك في شرحه للشرح الممتع، أنه يرى فيها نور عظيم في تلك الليلة، ليست مظلمة. وكذلك من العلامات التابعة لليلة القدر أن الريح تكون فيها هادئة، لا عواصف ولا ريح قوية، وهي ليلة قارة، كما ورد في بعض الألفاظ أنها ليست بباردة ولا حارة، يعني ليلة مستقرة لا عواصف والجو فيها معتدل. وكذلك من العلامات التابعة لها أن المؤمن الحريص على طاعة الله عز وجل وعبادته في ليالي 10 وقيامها يشعر بلذة عظيمة في قيام الليل، ويشعر كذلك بانشراح في الصدر من عبادته لله تعالى في تلك الليلة. وهذه يمنحها من وفق الله تعالى من عباده الصالحين. فاحرص، شعرت بهذه اللذة أو لم تشعر، على استغلالها في طاعة الله، ويعطيك الله الكريم ما أملت فيها من فضل وسعة. ومن العلامات التابعة أيضا لليلة القدر الموافقة لها، ونص الشيخ أيضا عليها رحمه الله، أعني الشيخ العثيمين في دروسه، قال رحمه الله: أن من العلامات التابعة أيضا أن يري الله تعالى بعض المؤمنين ليلة القدر في المنام رؤيا، يرون هذه الليلة برؤيا منامية بكيفية يريدها الله عز وجل، يشعرون في منامهم أن هذه هي ليلة القدر. وقد تواطأت رؤى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة من الليالي، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: أرى رؤاكم قد تواطأت في ذلك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وإما هذا الحديث أو حديث غيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يصبح في صبيحتها يسجد في ماء وطين، فأصبح صلى الله عليه وسلم من أثر مطر نزل سجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة القدر. هذه العلامات الموافقة التابعة لها تكون معها. أما العلامات اللاحقة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها، نقية، وفي بعض الألفاظ بيضاء ضعيفة لا شعاع لها في صبيحتها. هذه علامات لاحقة بعدها، هذه من علاماتها في صبيحة ليلة القدر تلحقها هذه العلامة، وقد ورد وثبتت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني طلوع الشمس بيضاء لا شعاع لها، بيضاء نقية. أما ما يذكر من عدم نباح الكلاب في ليلتها فهذا لا دليل عليه، وسجود الأشجار في ليلتها لا دليل عليه، وانقلاب البحر المالح إلى حلو فهذا لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يحتج به. وأخي المسلم عليك استغلال العشر الأواخر، رأيت العلامات أو لم ترها فلا شك أن من اجتهد العشر الأواخر سيوافق ليلة القدر بإذن الله، ويكرمه الله عز وجل بالفضل في هذه الليالي المباركة. وختاما لهذه الخطبة أحذر نفسي المقصرة أولا، وإخواني الأحبة الكرام في العشر الأواخر من رمضان، من نزغ إبليس ووساوسه وخطراته وخطواته، من التلاعب على الناس والعياذ بالله في العشر الأواخر بالانشغال في الأسواق والذهاب والمجيء وشراء مقاضي العيد وملابس العيد وحاجات العيد، فيظل طيلة العشر الأواخر وهو يتنقل من سوق إلى سوق، فيضيع عليه الشيطان فضل هذه الليالي المباركة. هذا إذا لم يوافقها، وهو ربما يقلب ناظري في النساء وفي الحرام وفي السب وفي اللعن وفي الخصومات والنزاعات وصف الأسواق ومعترك الشيطان والعياذ بالله. إن كان ولا بد للخروج لشراء مقاضي العيد، فكان المنبغي للمسلم أن يجعل ذلك قبل رمضان لو نظرنا إلى نظرة دنيوية، فمقاضي العيد تكون قبل رمضان أقل ثمنا، وفي رمضان ترتفع الأسعار. وإن كان ولا بد فاعلا فليجعل خروجه المسلم في العشر الأواخر في النهار، الفترة الصباحية استفد منها، ولا تضيع الليالي في الصفق بالأسواق، فإن الشيطان لعب على كثير من العباد في هذا الأمر وضيعوا فضلا كبيرا وأجرا عظيما في ليالي العشر. بل إن بعض الناس وهم من أخسر الصفقات صفقة، أولئك الأقوام الذين يجعلون ليالي العشر الأواخر من رمضان كسائر لياليهم في المعاصي والذنوب ومتابعة المسلسلات والأفلام والمحرمات والنظر إلى ما حرم الله وارتكاب المآثم، بل بعضهم يخرج للأسواق لاقتناص واصطياد النساء والعياذ بالله والمحرمات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الخذلان. بعض الناس مخذول حتى في زمن العبادة والطاعة ومواسم التوبة والغفران، تجده لاهٍ في دنياه والعياذ بالله كالبهيمة لا عقل له، يفكر فيما ينفعه في آخرته والعياذ بالله. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يهدي ضال المسلمين. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، واجبر كسرنا فيما مضى، واغفر زلاتنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان، واجعل الصيام شفيعنا يوم القيامة. اللهم اجعل الصيام والصلاة والعبادة في رمضان والقرآن من شفعائنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا شهر رمضان، واجعله خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم أخلص فيه نياتنا، وتقبل عباداتنا، وأقل عثراتنا، واقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا، وعافنا في ذرياتنا وأموالنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، وعنه على أمور دينه ودنياه، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح وزراءه وأمراءه. اللهم أصلحهم، واجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.